يا ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله على موعد مع اللقاء الثاني والثمانين بعد المئتين من لقاءات التفسير، ومع اللقاء السابع والثلاثين من لقاءات تفسيرنا لسورة آل عمران. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند الآية الثالثة والخمسين بعد المئة، عند قوله جل وعلا: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. أي واذكروا أيها المؤمنون إذ تصعدون، أي تذهبون وتهربون مسرعين في أرض المعركة منهزمين، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي غير تصعدون بفتح التاء. تصعدون تختلف عن تصعدون، فالصعود هو الرقي إلى أعلى، كما في قوله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أما تصعدون، الإصعاد هو السير في الأرض هربا بسرعة. إذ تصعدون أي تهربون وتنتشرون في الأرض مدبرين منهزمين، ولا تلوون على أحد، لا تلتفتون لأحد، ولا تعطفون على أحد بنجدة وإنقاذ ومدافعة لشدة الفزع والذعر والرعب والخوف الذي أصابكم وفاجأكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ساقة الجيش، أي في من تأخر معه من ورائكم، ينادي عليكم: إلي عباد الله، إلي عباد الله، أنا رسول الله، إلي عباد الله، أنا رسول الله. وهو ثابت كالجبل الأشم في أرض المعركة في مواجهة العدو مع نفر قليل جدا يسير من أصحابه رضوان الله عليهم، وأكثرهم في دهش وخوف وفزع وذعر وذهول، لا يسمعون دعاءه ونداءه عليه الصلاة والسلام، بل ولا ينظرون إليه ولا ينظرون لأحد. فكانت العقوبة: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول ينادي عليكم، والرسول يدعوكم في أخراكم. فكانت النتيجة: فأثابكم غما بغم. الثواب هو المجازاة على العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالإثابة حتى على الشر تسمى ثوابا، حتى لا يلتبس الأمر على البعض. كيف يقول ربنا جل وعلا: فأثابكم؟ الإثابة تكون على الشر وتكون على الخير، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما في قوله تبارك وتعالى مثلا: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ فإذا أفرد لفظ الثواب يجوز أن يكون للخير والشر، أما إذا قرن الثواب بالعقاب فيصير العقاب الجزاء على الشر. يصير الثواب الجزاء على الخير والحسنات والطاعات. فأثابكم غما بغم. ما هو الغم؟ كفانا الله وإياكم شر الغم. الغم هو الألم والكرب الذي يحصل للقلب ويصيب الإنسان عندما يفاجأ بنزول مصيبة أو بلاء ولا يدري كيف يكون المخرج منه. فأصل المادة، أصل مادة الغم يدل على الخفاء. يقولون غم الشيء، غم فلان الشيء أي أخفاه، وغم عليهم الهلال أي لم يظهر ولم يروه، وإنه لفي غمة من أمره أي لم يهتد للخروج من هذا المأزق الذي وقع فيه. فأثابكم غما بغم. والباء في كلمة بغم الثانية قد تكون للمصاحبة، أي أثابكم غما مصحوبا بغم لا فاصل بينهما، أي لا فاصل بين هذين الغمين، أو أصابكم غما مقترنا بغم نزل بكم قبله فأثابكم غما بغم. وقد تكون الباء هنا بمعنى على، أي فأصابكم غما على غم، لكن في هذه الحالة وبهذا المعنى لا يلزم أن يكون الغم مقترنا أو متتابعا مع بعضه البعض أو وراء بعضه البعض. وقد تكون الباء أيضا كما قال أهل البيان وفرسان اللغة للبدل والعوض، للبدل والعوض، أي أصابكم غما بغم بدلا عن الغم الذي سببتموه وحصل منكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. والآية تحتمل كل هذه المعاني، الآية الجليلة تحتمل كل هذه المعاني. فلقد أصيبوا في أحد بغم متتابع بمصائب عظيمة، منها مثلا أن النصر كان حليفهم في أول المعركة، بدليل أن المشركين قد تبعثروا في الميدان وفر النسوة، وبدأ الصحابة في جمع الغنائم فعلا. كان النصر حليفهم في أول المعركة، ثم تحول النصر إلى هزيمة وفشل، وهذا يصيب بالغم والألم. وقتل من الصحابة رضوان الله عليهم 70 شهيدا، وعلى رأسهم حمزة رضوان الله عليه وعليهم جميعا، وهذا غم عظيم جدا. ومن هذه المصائب أيضا رجوع عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين، أكثر من 300 رجل، وما أحدثه هذا الرجوع وهذا الخذلان والانهزام ما أحدثه من إرجاف في الصف ومن غم وقلق في القلوب، هذا غم. ومن هذه المصائب والغم أيضا ما تعرض له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، لقد كسرت رباعيته وشج وجهه الأزهر الشريف الأنور، ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين. فالغموم في هذا اليوم في يوم أحد كثيرة. وأصابكم غما آخر ملأ قلوبكم وهز نفوسكم بسبب ما أصبتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغم لمخالفتكم أمره ولترككم له صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة، وهو ينادي عليكم ثابت مع من ثبت معه في قلة قليلة من أصحابه، فكانت العقوبة لكم، فأثابكم أي فأصابكم غما بغم وغما على غم، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. الله أكبر، تدبر القرآن. الله جل جلاله يقول فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا، والظاهر بل والمعلوم أن المجازاة بالغم تكون سببا حقيقيا يقينيا للحزن والألم لا لعدم الحزن. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا، والظاهر أن الغم إذا أصاب الإنسان أحزنه وآلمه. كيف يقول ربنا جل وعلا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم؟ تدبروا جلال القرآن وجماله. الغموم والآلام والأحزان والمصائب والفتن يرقق بعضها بعضا، يرقق بعضها بعضا. فالغم الأكبر ينسي الغم الأصغر، والفتنة الأعظم تنسي الفتنة الأصغر التي سبقت. تدبر معي، فإذا كانت الغنيمة قد فاتتهم فهذا غم، وإذا كان نصرهم قد تحول إلى هزيمة فهذا غم، لكن حينما يشاع في الميدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فهذا غم أشد، لا يستوعب ولا يتحمل. هذا الغم بخبر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنساهم كل غم. فإذا تبين لهم بعد هذا الغم الذي حطم قلوبهم ونفوسهم حينما نقل إليهم خبر قتل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين يتبين لهم في لحظة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود بينهم لم يقتل، بل هو ينادي عليهم ويقول إلي عباد الله أنا رسول الله، حينئذ أقول أي فرج هذا وأي فرح، وعلى أي شيء يحزن ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. وهذا من جميل لطف الله بهم وفضل الله عليهم وحسن تربية الله لهم، أي لأجل ألا تحزنوا بعد هذه التربية وبعد هذا التأديب وبعد هذا الابتلاء على ما فاتكم من نصر وغنيمة وعلى ما أصابكم من محن ومصائب، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. ما أجملها ورب الكعبة من كلمات، وما أشرفها وأعظمها من تربية، والله خبير بما تعملون. يعلم السر والعلن، يعلم الظاهر والباطن، يعلم الخير والشر، يعلم القول والفعل والحال، وما توسوس به النفوس وما تختلج به الصدور. وهو كذلك جل جلاله خبير بما يصلح قلوبكم وأعمالكم، خبير بما يداوي به جراحكم، خبير بما يداوي ويبرئ به أمراضكم وأدواءكم. هو الخبير سبحانه بما يصلح من ثوابه وعقابه، وبمن يصلح لثوابه وعقابه، فهو قادر على مجازاتكم على هذه الأحوال والأقوال والأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والجملة إخواني والله خبير بما تعملون فيها من التحذير ما هو أبلغ من التصريح، فإنه جل جلاله إذا كان خبيرا بعملنا فلنحذر مخالفته سبحانه، لأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وبعد هذه الهزيمة والغم والحزن والخوف والرعب والذعر والهرج والمرج، ينزل الحق تبارك وتعالى عليهم بلطفه وفضله ومنته الأمنة، الأمنة الطمأنينة بعد هذا الفزع بعد هذا الرعب. الطمأنينة والأمنة تتنزل، نعم تتنزل على القلوب، فيقول علام الغيوب سبحانه وتعالى بعد هذا الدرس التربوي القاسي، يقول جل جلاله: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة. الله أكبر، أمنة نعاسة، نعاسة. هل تتخيل بطلا في أرض المعركة وسط هذا الهول والفزع والرعب ينام ويسقط سيفه من يده من شدة النوم بحيث لا يدري ولا ينتبه إلا إذا سقط سيفه على الأرض؟ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، أمنة النعاسة، يغشى طائفة منكم، يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. الله، الآية رقم 154، أي جلال هذا يا إخواني وأخواتي، أي نعمة هذه، أي رحمة من اللطيف الرحيم الكريم الخبير جل جلاله تتنزل على عباده المؤمنين. فالأمنة بفتحتين مصدر كالأمن، يقال أمن أمنا وأمانا وأمنة. طيب، تتنزل الأمنة بالسكينة مثلا، بالطمأنينة، بالربط على القلوب، بالثقة في علام الغيوب، هذا كله جميل. أما أن تكون الأمنة نعاسا، نعاسا ولطائفة دون طائفة، النعاس هو أول النوم والنعسة الخفقة من النوم، كلنا ذاق حلاوتها وطعمها في مكتبك، في سيارتك، في غرفتك، في أي مكان تصيبك هذه النعسة أو الخفقة من النوم، فتشعر بعدها براحة وكأنك نمت لوقت طويل، فقد تكرم الملك الجليل وتفضل على المؤمنين في هذا اليوم العصيب وبعد هذه الغموم والمصائب المؤلمة، تفضل عليهم بالنعاس حتى نام أكثرهم، أو إن شئت فقل نامت طائفة من الصحابة. ولا شك ولا ريب أنه لا ينام إلا من يشعر بالأمان، لا ينام إلا من يشعر بالأمان. الخائف لا ينام، الخائف لا ينام. بل تدبروا معي هذه الرواية الجميلة في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة رضوان الله عليه قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد. يا الله، والله تتدبر هذه الجملة من أبي طلحة رضوان الله عليه، هذا البطل الثابت الجبل الأشم، قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا، أي في صفوفنا يوم أحد. قال أبو طلحة: فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه، ويسقط وآخذه. هذا النعاس لم يصب كل أحد، بل أصاب طائفة بعينها، طائفة المؤمنين الصادقين الثابتين الصابرين الراسخين حول سيد المرسلين. يغشى طائفة منكم، أولئك الذين خرجوا للقتال في سبيل الله نصرة لله ونصرة لدينه ونصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وطلبا للأجر من الله جل علاه. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، لم يغشاهم النعاس، الله أكبر، ولم يتذوقوا حلاوة الأمنة، لأنهم لم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرة الدين ولا للدفاع عنه، بل شغلتهم أنفسهم، ولا هم لهم إلا أن ينجوا بأنفسهم. ولا شك ولا ريب يا إخواني وأخواتي أن نزول النعاس والأمنة على المؤمنين الصادقين دون المنافقين معجزة باهرة ظاهرة للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. نعاس وهم جميعا في الميدان، يصيب طائفة فتنام فتشعر بالأمنة والأمان والسكينة والاطمئنان، وطائفة معها في نفس الميدان تشعر بالقلق والاضطراب ولا تتذوق حلاوة الأمنة ولا ينزل عليها النعاس. هذه الأمنة، هذه الرحمة الربانية، هذه السكينة الإلهية ازداد بها المؤمنون إيمانا مع إيمانهم وثقة في ربهم جل جلاله، وأصبحوا على يقين ثابت بأن الله جل وعلا منجز وعده. فمع حرص أعدائهم الشديد على إبادتهم واستئصالهم، ومع ما رأوه في أرض المعركة من قتل ودماء وخوف وفزع ورعب، إلا أنهم ناموا في أرض المعركة، وهذا من أعظم الأدلة على عصمة الله لهم وعلى حفظ الله لهم. أما الطائفة الأخرى الذين انشغلوا بأنفسهم، أولئك يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فهم يقولون في أنفسهم، وسبحان من يعلم السر وأخفى ويعلم ما تكنه الضمائر والقلوب والنفوس، يقولون في أنفسهم: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان محمد محقا في رسالته صادقا في نبوته لما سلط عليه الكفار والمشركون، لما أصابوه في وجهه، لما كادوا أن يقتلوه، لما قتلوا أصحابه على رأسهم حمزة. هذا ظن باطل، هذا ظن أهل الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ أي يقول بعضهم لبعض على سبيل الإنكار، هل لنا من النصر والفتح نصيب؟ ليس لنا من ذلك من شيء. فيسمعهم جل جلاله من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويأمر نبيه إمام الرسل والأنبياء صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم هذا القول، وأن يقول لهم قل إن الأمر كله لله. ما أشملها من جملة قرآنية رائعة. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل إن الأمر كله لله، الأمر كله والحكم كله لله جل علاه، ليس لكم ولا لغيركم من شيء، شئتم أم أبيتم، غزوتم أم قعدتم، ثبتتم أم فررتم، الشأن والغلبة والنصر لله ومن عند الله ولحزب الله ولأولياء الله، ينصر رسوله وأولياءه ويخذل الشرك وأعداءه وفق سننه الربانية الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير. فالأمر كله له، والتدبير له وحده، والقضاء مخصوص به وحده، لا يشاركه فيه غيره أحد من الخلق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، يفعل ما يشاء جل جلال رب الأرض والسماء، يفعل ما يشاء وتجري الأقدار حسب ما جرى به القلم وفق مشيئة الله وقدرته. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، أي يضمرون ويسرون في أنفسهم وفيما بينهم ما لا يستطيعون إظهاره، فهم يدعون ويظهرون لك يا رسول الله أنهم خرجوا للجهاد في سبيل الله وأنهم طالبون للنصر، ولكنهم يبطنون غير ذلك ويخفون في أنفسهم غير ذلك. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي لو كان لنا من الأمر شيء ما قتل من قتل منا في هذه المعركة، كما وعد محمد صلى الله عليه وسلم أن الأمر كله لله، ينصر رسوله وينصر أولياءه ويهزم أعداءه. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي ما قتل من قتل منا في هذه المعركة وفي هذا الميدان، كما قال رأس النفاق لما نقتل أنفسنا. وقد أخرج ابن إسحاق وابن المنذر وابن جرير وغيرهم عن الزبير رضي الله عنه قال لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف، لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا ونحن في أحد، فأرسل الله تعالى علينا النوم. قال الزبير فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره، إلا ذقنه في صدره، فوالله، يقول الزبير فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير، إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. الله أكبر، فيسمعها ربنا جل جلاله من فوق سبع سماوات. يقول الزبير: فحفظتها منه، أي من معتب بن قشير الذي قال: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. قال: فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله تعالى، أي أنزلها الله كما قالها معتب ابن قشير. فأمر الحق جل جلاله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم بهذا الجواب القاطع الحاسم الواضح العقدي الراسخ: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي لو كنتم أيها المنافقون في بيوتكم بالمدينة النبوية ولم تخرجوا مع سيد البشرية صلى الله عليه وسلم لأحد لخرج من بينكم من انتهت آجالهم، لا يستقدمون عنها ساعة ولا يستأخرون. فإذا انتهى الأجل كما حدده وقدره الله جل جلاله برزوا إلى مضاجعهم، بل وسعوا إليها بأقدامهم بدافع لا يدركونه ولا يملكونه. فإن قضاء الله جل وعلا لا يرد، وحكمه لا معقب له. وليبتلي الله ما في صدوركم، أي ليختبر الله جل وعلا ما في صدوركم بأقوالكم وأعمالكم وما يصدر عنكم. فالله سبحانه قد علم ذلك غيبا، فهو يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. لكن من عدله وحكمته سبحانه لا يحاسبكم بمقتضى علمه السابق فيكم، بل بمقتضى ما يصدر عنكم من أقوال وأعمال وأفعال، وهذه قمة العدل. وليمحص ما في قلوبكم، أي ليخلصها ويميزها ويطهرها بلا طلاء ولا غبش ولا زيف. والله عليم بذات الصدور، فهو سبحانه وتعالى يعلم أسرار الصدور وما تخفيه القلوب التي ربما تخفى على أصحابها فينخدعون حتى تأتي المحن والفتن والابتلاءات والمصائب، فتظهر لأولئك نفوسهم وبواطنهم الحقيقية وكأنهم لم يعرفوا أنفسهم من قبل. ثم أتبع الحق جل جلاله ما يؤكد ويدل على أنه سبحانه وتعالى خبير بدقائق الأسرار وعليم بكل الأعمال والأقوال والأحوال، فيقول جل جلاله: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. تعالوا بنا لنتوقف عند هذه الآية العظيمة، لنطوف معا في بستان هليان الماتع في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على